رغم انتهاك الدول الغربية التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مبينا أن التقرير اعتمد على مزاعم غير موثوقة من قبل الكيان الصهيوني. وأشار البيان إلى أن إيران لم تمتلك أي منشآت أو أنشطة نووية غير معلنة، محذرا من أن أي محاولة لاستغلال هذا التقرير سيواجه برد مناسب مع تحميل المسؤولية الكاملة للأطراف المعنية. أعلنت القسام تنفيذ كمينا ناجحا ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب في بيان لها أن مقاتلي اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة باستخدام الأسلحة الخفيفة ووقعوا بين صفوفها قتلى وجرحى. وجاء هذا الكمين الذي وقع في 27 من مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلنت الصحة في غزة عن استشهاد 60 شخصا وإصابة 284 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جرى استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بداية العدوان قبل 19 شهرا إلى 178,435 بين شهيد وجريح. وذكرت الإحصائية أن حصيلة العدوان منذ 7 من أكتوبر عام 2023 بلغت 54,381 شهيدا و 124,450 جريحا. أعلنت حركة حماس أنها سلمت اليوم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء. وقالت الحركة إن ذلك جاء بعد إجراء جولة مشاورات وطنية انطلاقا من المسؤولية العالية تجاه شعبنا ومعاناته، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع. الحركة أكدت أنه في إطار هذا الاتفاق سيتم إطلاق سراح 10 من الأسرى لدى المقاومة الأحياء، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا مقابل عدد اتفقوا عليه من الأسرى الفلسطينيين. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 125 على التوالي، حيث تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق. وأسفرت الحملة العسكرية حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا بينهم طفل وامرأتان حامل وتهجير أكثر من 25,000 مواطن، إضافة إلى تدمير 400 منزل كليا و2500 من المنازل بشكل جزئي. وتواجه المدينة أزمة إنسانية حادة مع استمرار معاناة السكان من الوصول إلى منازلهم المهددة بالهدم رغم حصولهم على تصريح مسبقة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. كشف تقرير للمكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت بشكل سري على خطة ضخمة لبناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية تشمل وحدات سكنية ومدن صناعية إلى جانب بناء 13 مدينة وخمس مناطق صناعية. لفهم أبعاد هذه القضية بشكل أكثر وأكبر نستمع وإياكم إلى التفاصيل في تقريرنا التالي.
في تطور خطير يكشف عن تسارع عمليات الضم الزاحف، صادق الكابينيت الإسرائيلي سرا على خطة استيطانية ضخمة تستهدف شمال الضفة الغربية وتشمل إنشاء 13 مدينة استيطانية جديدة وخمس مناطق صناعية بتمويل حكومي مباشر ودعم سياسي من أقطاب اليمين المتطرف، وفق ما كشفه المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري. خطة الاستيطان تعود لسنوات ماضية أعدها ما يسمى مجلس مستوطنات السامرة بهدف جلب أكثر من 1,150,000 مستوطن حتى عام 2050، وتشمل إقامة مستشفيات ومطار وخطوط قطار وأكثر من 220,000 وحدة استيطانية، إلى جانب التوسع في مستوطنات قائمة وإعادة المستوطنين إلى مناطق تم إخلاؤها عام 2005. وتشمل الخطة إنشاء أكثر من 228 ألف وحدة استيطانية بحلول العام 2050 وتمتد إلى مناطق أخليت عام 2005، كما صادق الكابينيت الإسرائيلي على إعادة إنشاء 22 مستوطنة بينها حمش وصانور وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات من تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي. التقرير أشار أيضا إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت أوامر استملاك قديمة منذ عام 1979 للسيطرة على أراضي فلسطينية في رام الله والبيرة، وربط المستوطنات بطرق التفافية جديدة تفصل القرى الفلسطينية عن محيطها، كما صادرت في عام 2025 نحو 35 دنما من أراضي المواطنين في محافظتين لأغراض عسكرية. في السياق الذاتي، كشفت منظمة السلام الآن أن المستوطنين شقوا 139 طريقا جديدا بين منتصف عام 2023 و2024 بطول 116 كيلومترا استخدمت في إنشاء بؤر استيطانية جديدة وطرد آلاف الفلسطينيين من أراضيهم حتى من مناطق مصنفة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. ويتواصل الاستيطان أيضا عبر انتهاكات متكررة تشمل هدم منازل ومنشآت في القدس والخليل، واعتداءات على مزارعين في بيت لحم ورام الله، واستيلاء على أراض ومساجد في نابلس وسلفيد في ظل صمت دولي وتجاهل تام للقوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية لاهاي.
حذرت مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيلية في قطاع غزة من أن التوصل إلى صفقة مؤقتة مع حماس قد يؤدي إلى ترك بعض الأسرى خلف القضبان، ما يشكل خطرا مباشرا على حياتهم. واتهمت العائلات في بيان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو مباشرة بالتضحية بأبنائهم لأسباب سياسية مشددين على أنهم ضد أي اتفاق جزئي، فيما كشفت والدة أحد الأسرى أن ابنها نجا بأعجوبة من القصف عدة مرات وأنه كاد أن يختنق بالغاز السام في نفق مدمر كان على وشك الانهيار، مطالبة بإبرام اتفاق وعدم التصعيد العسكري في قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكر من العنوان. إيران ترفض تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصفه بغير المتوازن. القسام تنفذ كمنا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. حماس تعلن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية، وهو الشهيد مرتضى المطهري، شهيد الفكر والثقافة.
مستمعينا الكرام، الشهيد الشيخ مرتضى المطهري ولد عام 1920 في مدينة فاريمان جنوب مشهد في محافظة خراسان الرضوية، وسط عائلة متدينة معروفة بالعلم والفضل والتقوى. تلقى الشيخ المطهري دراسته الابتدائية عند والده وانتقل إلى مدينة مشهد لتحصيل العلوم الدينية. بعد عامين من إقامته في مشهد أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
ينقل عن الشهيد المطهري أنه كان يقول: إن كل ما لدي من مطالعات تاريخية تعود إلى السنتين اللتين رجعت فيهما من مشهد إلى فريمان. رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت قم كان قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشهيد المطهري يهاجر إليها، فحضر دروس آيات عظام منهم الشيخ البروجردي والسيد محمد داماد والإمام الخميني قدس سره، كما أن لتتلمذ الأستاذ المطهري عند العلامة الطبطبائي دورا كبيرا في بلورة شخصيته العلمية والروحية. ورغم أن مدة الدراسة الرسمية للشهيد المطهري لدى العلامة كانت في حدود 3 سنوات، إلا أن علاقته بالمرحوم العلامة كانت مستمرة حتى استشهاده، وكان يستفيد منه حتى نهاية حياته.
مستمعينا الكرام، كانت للشهيد المطهر نشاطات ثقافية عديدة، منها تأليف المقالات والكتب وتقديم المحاضرات العلمية في كل من الحوزة والجامعة، وقد تم اعتقاله أكثر من مرة على أثر خطاباته ضد الشاه، فكان نشاطه الثوري والسياسي يزداد يوما بعد آخر، إلى أن أصبح من أبرز قيادات جمعية رجال الدين في طهران، والرابط بينها وبين الإمام الخميني قدس سره الشريف. فلم يصدر بيان ولا دعي لمسيرة ولا أقيم نشاط إلا بعد موافقة الشهيد المطهري. وبعد انتصار الثورة الإسلامية برز الشهيد المطهري مجددا كأبرز قيادي ومنظر للثورة الإسلامية، إلى أن اغتيل في 4 جمادى 2 عام 1399 هجري قمري الموافق للعام 1979. وتخليدا لذكراه، فقد سمي يوم شهادته بيوم المعلم في إيران.
انطلق الشهيد المطهري باكرا نحو البحث والتحقيق والتدقيق، واستهوته المباحث الفلسفية والكلامية منذ كان في بداية حياته العلمية، وقد تغذت هذه الروح من شخصية أبيه العلمية والثقافية والاجتماعية، والتي كان لها أثر كبير في حياته. كان الشهيد المطهري يفتقد للساحة التي يمكن أن يعبر فيها عما يختزنه من طاقات ومواهب، وقد توفرت له فرصة ذلك مع انتقاله إلى طهران، حيث بدأت مرحلة جديدة في حياته، فقد وجد نفسه في قلب المجتمع وقضاياه بعد أن كان طالبا متنقلا بين حلقات الدراسة في مشهد وقم وبروجرد، ووجد نفسه ملزما بمواجهة التحديات والاستعداد لتقديم الإجابة عن كل الأسئلة الموجهة حول الإسلام.
لقد أصبح المطهر العالم والعامل الخطيب والمحاضر والأستاذ وصاحب الدور في زرع بذور الثورة في نفوس جيل الشباب في العاصمة الإيرانية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران. أصبح الشهيد المطهر على تواصل مباشر مع مراكزها العلمية والثقافية، وأصبح في داخل جامعاتها ومدارسها وبين طلابها ومثقفيها وعمالها وكل شرائحها الاجتماعية، يعيش همومهم ويحل مشاكلهم ويفكر في قضاياهم ويجيب على شبهاتهم وأسئلتهم. وكان لابد من أن يتجه نحو التأليف والتدريس في الجامعة التي نال منها شهادة الدكتوراه أيضا. وقد أضاف الشهيد المطهر إلى التدريس والتأليف المحاضرات والاجتماعات التي كان يعقدها مع الشباب.
نعم مستمعين الأكارم، بعد أن استقر الشهيد في طهران بدأ بالتدريس في مدرسة مروي للعلوم الدينية، واستمر تدريسه إلى 3 سنوات قبل استشهاده. أول تأليف للشهيد هو مقدمة وحاشية على كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وكان لانتشار هذا الكتاب دور كبير في إثبات خواء الفلسفة المادية. فقد قال إحسان طبري منظر حزب تودة الشيوعي في إيران والذي نبذ الأفكار المادية وعاد إلى الإسلام أواخر حياته، قال في مقابلة معه إن تغيير أيديولوجيته كان نتيجة مطالعته لكتب الأستاذ المطهري، خصوصا كتاب أصول الفلسفة.
طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى الفقرة التالية.
أرقام ودلالات.
نلقي نظرة سريعة على أهم المؤلفات التي تركها لنا الشهيد مرتضى المطهري التي ألفت قبل أكثر من 40 سنة، إلا أنها ما زالت تلبي حاجة الفكر والثقافة الإسلامية. فقد كان الشهيد المطهري من أغزر رجال الفكر في النتاج العلمي، وكان مواكبا للحركة الفكرية العالمية والمحلية، وقد أغنى المكتبة الفكرية والثقافية والإسلامية. نشير إلى 25 مؤلفا من مؤلفات الشيخ مرتضى المطهري، وهي شرح نهج البلاغة، قصص الصادقين، مقدمة على أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي، الحركات الإسلامية، نظام حقوق المرأة في الإسلام، أسباب التوجه للمادية، الإنسان والمصير، نقد على الماركسية، العدل الإلهي، الحركة والزمن، دروس الشفاء، مقدمة على الرؤية الإسلامية الشاملة للعالم، الإسلام ومقتضيات الزمان، الإمامة والزعامة، الجهاد، جولة في السيرة النبوية، الحماسة الحسينية، النهضة وثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الخدمات المتقابلة بين الإسلام وإيران، فلسفة الأخلاق، التعليم والتربية في الإسلام، حول الثورة الإسلامية، حول الجمهورية الإسلامية، فلسفة التاريخ، وقضية الحجاب.
معكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج ألوان ثقافية، والحديث عن الشهيد مرتضى المطهري شهيد الفكر والثقافة.
أيها الأحبة، لقد عرف المطهري بأنه كان حجة في الفلسفة وموسوعة في العلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث، فضلا عن إجادته للغة العربية، حتى قيل عنه إنه جامع المعقول والمنقول، واسع المعرفة، عميق الفكر. امتاز الشهيد المطهري في حياته العلمية والفكرية بمميزات أساسية جعلته يحتل ذلك الموقع المميز في قلوب وعقول الشباب الجامعي والفئات المثقفة. كان صاحب مطالعات واسعة وبحث دائم وتحقيق دقيق، وكان يملك استعدادا عجيبا للاستماع للآخرين والاطلاع على النظريات والآراء الدينية والفكرية والفلسفية والاجتماعية، وكان أمينا في نقله للآراء عندما كان يستعرضها قبل نقضها، وعندما ينقد فكرا فإنه كان يمتاز بموضوعية لا حدود لها وبتجرد كبير.
كان الشهيد المطهري يعتقد بضرورة توفير الحرية الفكرية ويدعو إليها، ويدخل في بحث ومناقشة كل شبهة يجد فيها خطرا على العقيدة أو الدين أو على المجتمع وقيمه. مما يميز الشهيد المطهري أنه كان صاحب مدرسة فكرية استطاع أن يولد فيها علما ويصوغ نظريات جديدة بشأنها، فأصبحت تنسب له بحق بعد أن استطاع أن يقدم الإسلام بصورة معاصرة. لقد كان مبدعا في عرض المشكلات وتقديم حلها في المسائل الفلسفية والعلمية والدينية والاجتماعية والخلقية، وكان يستعمل الاستدلال البرهاني ويحفظ الأصول العقلية في إثبات العقائد الأصولية الإسلامية، وقد تبينت هذه الملاحظة بوضوح من خلال آثاره القيمة.
اعتمد الشهيد المطهري على الاستدلال كطريق تبناه في مناقشته وبحوثه مع الرأي الآخر، كان التواضع الصفة التي لازمته في كتاباته ومحاضراته وكلماته ونشاطاته، كان صاحب الدور البارز في الثورة الإسلامية وفي التمهيد الفكري لها وإعادة الأصالة للمجتمع الإيراني المسلم الذي أمعن حكامه في تغريبه وعلمنته وإبعاده عن دينه وتاريخه. بأسلوبه الفكري الراقي شن الشهيد المطهر حربا لا هوادة فيها ضد مظاهر البعد عن الدين والتغرب ومسخ الهوية الثقافية والإسلامية للشعب الإيراني، وقد نشر العشرات من الأبحاث التي تعنى بقضايا المرأة والدين والسياسة وقضايا تاريخية دقيقة ودور الإيرانيين في الحضارة الإسلامية كمحاولة لإعادة ربط الذاكرة الإيرانية بأمجادها الإسلامية.
كانت مشكلة إيران في تلك الفترة عبارة عن محاولات تغريب المجتمع في كل شيء ودفعه للتخلي عن كل ما يربطه بالإسلام وحضارته وتبديل ذلك بانتماء جديد إلى الغرب واستحضار بعض من ثقافة وقيم ومفردات الحضارة الفارسية البائدة لصوغ وجه إيران الجديد، وكانت الجامعة هي المدخل الذي يراد منه تنفيذ هذه الخطة. هنا كان دور الشهيد المطهر حاسما، فاعتبر أن مكافحة هذه الظواهر لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضرب أسسها الفكرية والعقائدية والفلسفية، وقد أجاد في ذلك كثيرا إذ استطاع أن يعرف الإسلام تعريفا عصريا وأن يوصل صوته إلى الآذان البعيدة وإلى الشرائح التي أريد لها أن تتغرب وتصم آذانها عن سماع صوت الدين. وكما كان الحكام يخططون لذلك، فقد كان هناك فئات أخرى تخطط لإبعاد الناس عن الدين ولكن بأهداف أخرى وتحت شعارات أطلقها الاشتراكيون والشيوعيون.
وجد الشهيد المطهر الخطر كامنا في الدعوتين، ولذا كان يعمل على دفع هذين الخطرين، خطر الإلحاد الشرقي وخطر المادية الغربية، ونجد ذلك في آثاره بشكل واضح، كما أنه كان يرى خطرا آخر كان يجده ربما أكبر من الخطرين الآخرين، وهو خطر بعض مدعي الدفاع عن الدين والذين يسيئون إليه عن قصد أو عن غير قصد.
مستمعين الأكارم، الآن ننتقل وإياكم إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج في هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية.
أطيب التحايا وأحلى الأماني لضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغات العربية وأدبها والأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلمون أنه الشهيد مرتضى مطهري كان له دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية، يا حبذا لو تحدثونا عن دور هذا الشهيد العظيم في نشر الثقافة الإسلامية خاصة في الجامعات بعد أن كانت مليئة بالأفكار الغربية المعادية للإسلام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين الكرام. كما تفضلت، كان الشهيد مطهري من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في إيران المعاصرة، ولعب دورا ملحوظا ومؤثرا في نشر المعارف والثقافة الإسلامية في الجامعات والأوساط العلمية والأكاديمية في إيران قبيل قيام الثورة الإسلامية. وكان المرحوم مطهري عضوا للهيئة التدريسية لكلية الشريعة التابعة لجامعة طهران، هو أستاذا للفلسفة والكلام الإسلام، الفرع التخصصي هو الفلسفة والكلام الإسلام، ومتضلعا في مختلف العلوم الإسلامية مثل الفقه والأصول والتفسير، وكان من أبرز وأهم التلاميذ للمرحوم العلامة الطباطبائي، ومن القادة الفكريين للثورة الإسلامية وأصحاب النظرية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان من رواد النضال الفكري أمام التيار الماركسي والإلحادي من جهة، ومن جهة أخرى كان يعارض الفكرة الغربية والليبرالية والعلمانية، ولذلك كان رجلا كبيرا وذات تأثير كبير قبيل قيام الثورة الإسلامية، ولعب دورا واسعا وكبيرا في هذا المجال، وله دور فاعل في إلغاء الخطابات الدينية في حسينية الإرشاد والتدريس في مدرسة سبه سارار الدينية، أي مدرسة الشهيد مطهري حاليا. بدأ آية الله مطهري بالإضافة إلى الخطابات والتدريس في الجامعة والتدريس في الحوزات العلمية، بدأ بتأليف الكتب في شتى العلوم الإسلامية والإنسانية مثل الفلسفة والأخلاق والفقه والتاريخ والعلوم الاجتماعية. ووصل آثاره ومؤلفاته العلمية وهي ذاخرة جدا وثمينة للغاية إلى أكثر من 70 كتابا، جل كتبه دفاعا نهج الإسلام القويم والرد على الشبهات المادية والماركسية والشيوعية آنذاك.
هذا ما تفضلتم به قبل انتصار الثورة الإسلامية.
نعم.
ربما كان يهيئ الأرضية لثورة ثقافية يقودها إمامنا الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم، 100% كما تفضلت، 100%. وكان رائدا كبيرا من جهة فكر والثقافة والتفكير وتوفير الظروف بين الشباب والأوساط العلمية والجامعية لقيام الثورة الإسلامية. وجزء من تأليفاته هي التعرف على القرآن، الإنسان في القرآن، الإنسان الكامل، النبي الأمي، حول الثورة الإسلامية، التربية والتعليم في الإسلام، التوحيد، المجتمع والتاريخ، الجهاد، الحق والباطل، الملحمة الحسينية، خاتم النبوة، النظرة إلى السيرة النبوية، النظرة إلى نهج البلاغة، وغيرها من الكتب العلمية والثقافية، وهي كثيرة ومتنوعة جدا. وكان الشهيد مطهري قبل قيام الثورة الإسلامية وبعدها كان من أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر المعاصر. خلاصة القول إن الشهيد مطهري كأحد أبرز الشخصيات الفكرية والفلسفية والثقافية في إيران كان ذا جهد كبير وتأثيرا متعمق ومتجذر في الثقافة الإسلامية وتطويرها ومواجهة الأفكار الغربية والعلمانية من جهة، والأفكار الماركسية والمادية والإلحادية من جهة أخرى، وترك في هذا المجال مؤلفات ثمينة ومتجذرة في تعليم الدين الحنيف بقلم سهل وسعة الصدر والموالاة لأبناء الشعب خاصة الشباب. كان يعني له دور فاعل في تأثير الشباب إلى الثقافة الإسلامية بين يعني طلاب الجامعات وطلاب الحوزات العلمية وغيرها من الشباب.
لذلك اغتالوه أول شهيد بعد انتصار الثورة الإسلامية، لا يزال حيا بأفكاره وكتبه وعلومه وثقافته التي نشرها بين أفراد الجامعة وأفراد المجتمع بصورة عامة. دكتور،
نعم صحيح، هو كان شخصية ذا تأثيرا عميقا، تأثيرا متجذر في الثقافة الإسلامية، وكثير من المفكرين الإسلاميين تأثروا بنهج الشهيد مطهري.
نعم.
بعد استشهاده في بداية الثورة الإسلامية.
أحسنتم كثيرا. لا يسعني في ختام لقائنا إلا أن أقدم لك جزيل شكري وامتناني لك الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة لغة العربية وأدابها والأستاذ الجامعي من طه.
شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية ونتحدث حول موضوع الشهيد مرتضى المطهري، شهيد الفكر والثقافة.
أيها الإخوة والأخوات، كان الشهيد المطهري يعتبر نفسه جنديا مكلفا في الدفاع عن الثقافة الإسلامية التي أصبحت مهيضة الجناح في ذلك الزمن، وهو يبين هدفه من سلاح القلم الذي برع في استخدامه. فيقول في كتابه بعنوان العدل الإلهي: منذ 20 عاما حيث مسكت القلم وكتبت المقالات والكتب، لم يكن لي هدف من كل ما كتبته إلا حل المشاكل والجواب عن الأسئلة المطروحة في عصرنا في مختلف المسائل الإسلامية. وقد كتبت في الموضوعات الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية والفقهية والتاريخية. ويضيف: مع أن مؤلفاتي تختلف من حيث الموضوع تماما، ولكن الهدف العام من جميعها أمر واحد فحسب، إن الشريعة الإسلامية المقدسة مجهولة لدى العامة.
كان الشيخ المطهري واثقا مطمئنا من أصالة الإسلام وعظمة مبانيه الثقافية والعقائدية وغلبته على الإيديولوجيات الشرقية والغربية، ولذلك لم يمتنع بكل شهامة ورحابة صدر من ترغيب الشباب على إبداء شكوكهم، وأراد بذلك أن يهدم وإلى الأبد البناء الفكري القديم البالي الذي اكتسبه الشباب من الإسلام التقليدي والسنن الخرافية، والذي يعتبر أهم العوامل لنمو الأفكار الانحرافية. وقد اعتبر أن هذا العصر هو عصر الاضطراب والشك في المسائل الدينية، خصوصا بالنسبة لشريحة الشباب، فهذه المجموعة من الأسئلة والشكوك الحديثة من متطلبات العصر ومقتضيات الزمان، بل قد تجددت بعض الأسئلة القديمة أيضا.
كان يربط بين الفكر والثقافة والعمل، وكان لا يؤمن بعمل لا يكون منطلقا من أساس فكري ثقافي واضح، فكان يرى امتلاك الفكر والرؤية الثقافية الشاملة مقدمة ضرورية حتى يمكن القيام بأي نشاط آخر. يقول الشيخ المطهري إن كل حركة اجتماعية لا بد لها من الاعتماد على حركة فكرية وثقافية، وإلا فستقع في شباك الحركات التي تتمتع برصيد ثقافي وتنصهر فيها، فتغير مسيرها لا محالة، كما رأينا الجماعة الذين لا يملكون من رصيد الثقافة الإسلامية شيئا كيف وقعوا كالذباب في نسيج العنكبوت.
مستمعين الكرام، وبناء على هذه الرؤية العقائدية الأصيلة، كان الشهيد المطهر في صراع دائم مع الأفكار المنحرفة، وكانت مواجهته لها مدروسة، فلم يكن يكتفي بنفيها وردها، بل كلما أعلن عن فكر انحرافي عقبه فورا بآرائه النظرية الصحيحة في ذلك الموضوع بالذات.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
إن موضوع إحياء المفاهيم والتعاليم الدينية هو من أهم الأمور والمسؤوليات التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عاتق علماء الدين، لأنها مهمة حساسة وتتطلب خبرة شاملة، والأهم من ذلك هو الوعي بقضايا المجتمع. الشهيد المطهري كان من بين المؤهلين للنهوض بهذه المسؤولية في العصر الحالي، فبعد أن درس وبحث في مجال الفقه والحكمة الدينية، واختبر معرفته في الحوزة العلمية والجامعة والمجتمع من خلال الخبرة والممارسة والتدريب، أصبح حقا مثالا ممتازا لعالم مجاهد في سبيل الله، لعب في هذا الصدد دورا في مختلف المعاقل. كان الشهيد مرتضى المطهري ينظر إلى نبع المعرفة ساعيا أولا إلى تشخيص الواقع الحالي، ومن ثم إيجاد حل لمعضلاته ومشاكله. كان يعتبر أن الجنوح نحو المادية وعالم الدنيا، وبتعبير آخر حب الدنيا والاغترار بها، هو العامل الأساس في النتيجة التي توصل إليها العلمانيون، وهو نفس العامل الذي يعتمد عليه حماة الفكر الغربي والاستعماري والمتأثرون به للنفوذ إلى هيكلية الدين. في الواقع، فإن العزم على العودة إلى الذات هو حافز يساعد كل من الدعاة إلى إحياء الدين وأفراد المجتمع على إيجاد الحقيقة، وهذا العنصر الروحي هو الذي يمكنه القيام بهضم الثقافة الأجنبية الغازية وإزالة آثارها تماماً. تحدثنا عن حماة الفكر الغربي والاستعماري والمتأثرين به، لكن يجب عدم الاستخفاف بدور أصحاب الفكر المتحجر، فمنذ بداية الإسلام وحتى الآن كان هؤلاء ينفخون في نار مواجهة الدين الحركي النابض بالحياة بذريعة حصانة الدين، حيث أبقوه في سجن الزمن المظلم، من خلال التأمل في تأليفات الأستاذ الشهيد المطهري وجميع أنشطته الفكرية والثقافية، نجد أنه حاول تنفيذ مشروع إعادة روح الحياة إلى التعاليم الدينية لتتماشى مع متطلبات العصر الحديث. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن الشهيد مرتضى المطهري، شهيد الفكر والثقافة.
شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسرار الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. الحج فيه الإسلام بكل أحكامه ومفاهيمه. الحج خلاصة الإسلام في أصوله وفي فروعه. الحج مؤتمر إسلامي يجتمع المسلمون من كل أقطار العالم ليحجوا بيت الله ويطوف حول البيت. الحج ليس فقط مجرد مناسك وطقوس دينية، إنما ليشهد منافع دينية ودنيوية وأخروية، ليشهد منافع، لأن الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول جعل هذا البيت مباركا، والبركة بمعنى الخير المستقر والمستمر، كما جعل هذا البيت هدى للعالمين، كما جعله قياما للناس، كما جعله مثابة للناس، ملجأ ومأوى ومستسقى للناس. فالحج فيه عزة الإسلام وقيام الدين، ولولا قيام الكعبة ما كان للدين قائمة. فالكعبة قيام للناس، والناس قيامهم بالكعبة. الحج فيه العبادة وفيه الوفادة، فإن الحاج وفد الله وضيف الله، كما أنه يذكر الله في أيام معدودات ومعلومات، ويأتي بمناسك ليتقرب إلى ربه، وعلى الحاج أن يعرف فلسفة هذه المناسك. الحج ليس فقط طواف ولا سعي، إنما الحج هو الإسلام بتمامه. الحج توحيد، الحج نبوة، الحج ولاية، ومن تمام الحج لقاء الإمام. لأن الإسلام بني على خمس: بني على الصلاة والصيام والزكاة والحج وعلى الولاية. والولاية هو روح الدين، روح العبادة، روح الإسلام. لأنه لولا الوالي العادل ولولا الإمام العادل لما قامت الفرائض ولما قام الحج. فقيام الحج بالإمام، وقيام الناس بالكعبة، فقيام الناس بإمامهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فالحج الإسلام، التوحيد، النبوة، المعاد، العدل الإلهي. في الحج عرفنا أنه منشأ الحج كان من آدم، وهناك دور لإبراهيم الخليل في الحج أيضا. طبعا الكعبة مطاف الأنبياء من آدم إلى الخاتم، ولكن إبراهيم الخليل له دور خاص بالنسبة إلى الكعبة. أروي لكم قصة إبراهيم إجمالا وما يتعلق بمناسك الحج من خلال قصة إبراهيم، قصة جميلة جدا. إبراهيم الخليل كان في مصر وكنعان، زوجته سارة من بيت النبوة أيضا، فقصد الهجرة من مصر وكنعان إلى الشام مع زوجته سارة، وكان رجلا غيورا جدا يغير على زوجته. فكان سارة في هودج، في صندوق أغلق بابه، فلما وصل إلى الشام أراد أن يدخل الشام، البواب منع إبراهيم الخليل أن يدخل إلا أن يرى ما في الصندوق. قال في الصندوق هي زوجتي سارة، قال لابد أن أرى ذلك، فامتنع من غيرته، امتنع أن يري زوجته لذلك الشخص. فوصل الأمر إلى حاكم الشام، إلى حاكم فلسطين أنذاك، وكان أنذاك من الظالمين، كانت فلسطين تحت وطأة هذا الظالم، كما اليوم هي مغصوبة من قبل الصهاينة، من قبل الغاصبين الظالمين. فهذا الظالم أخبر على أنه هناك رجل كبير السن عنده صندوق يدعي أنه زوجته في الصندوق. فجاء ذلك الظالم وأجبر إبراهيم الخليل على أن يفتح الصندوق، ففتح فرأى سارة. الشيطان دخل في وجود هذا الظالم أكثر فأكثر، فوسوس له أن يمد يده إلى سارة، يد الجسارة، يد الذنب. فمد يده كي يعبث بسارة، وإذا بي غضب إبراهيم الخليل ونظر إلى السماء، فالله سبحانه وتعالى أيبس يد الظالم، يبست يده. عند ذلك الظالم نظر إلى إبراهيم أنه لا تخجلني أمام الجيش، بنظرة الرحمة أنه ارحمني. فإبراهيم الخليل دعا الله سبحانه وتعالى، رجعت يد الظالم إلى حالة الأولى، ولكن الشيطان مرة أخرى وسوس له، فمد يده مرة ثانية إلى سارة فيبست مرة ثانية، فأيضا نظر إلى إبراهيم الخليل، وإبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى، فعندئذ رجعت اليد مرة ثانية، ولكن في المرة الثالثة تجاسر هذا الظالم على سارة، فمد يده إلا أنه غضب إبراهيم الخليل ويبست اليد مرة ثالثة، ولكن في هذه المرة ندم هذا الظالم على ما فعل. فاستعطف إبراهيم الخليل أنه ارحمني اعطف عليه، فعطف عليه ورجعت يده إلى حالته الأولى. كان لهذا الظالم جارية فاهمة جدا وهي هاجر، فقال كرامة لك لأنك أنت ولي من أولياء الله، فكرامة لك أنا أعطيك هذه الجارية كي تخدم سارة وتكون جارية سارة. فأهدى هاجر إلى سارة كي تخدم سارة، وبقي إبراهيم الخليل في الشام في فلسطين. حينئذ سارة لم يلد لها مولود، طلبت من إبراهيم الخليل على أني أعطيك هاجر زوجة لك عسى أن يرزقنا الله منها ولدا. فتزوج إبراهيم الخليل خليل الرحمن من هاجر، وولدت هاجر إسماعيل. سارة باعتبار امرأة غارت على هاجر لأنها شريكة، فغارت عليها، فقالت يا إبراهيم، لأنه من قبل أن تزوج هاجر من إبراهيم طلبت منه أن تكون هاجر أمرها بيد سارة، فلذا قالت يا إبراهيم أنا لا أريد أن تكون سارة معي في البيت، فاخرجها مع طفلها إلى مكان آخر. جبرائيل نزل وأخذ إبراهيم وهاجر وإسماعيل إلى هجرة، فخرجوا جميعا من الشام عسى أن يجدوا مكانا تكون فيه هاجر وإسماعيل. فعندما كان يصل إبراهيم إلى مكان جيد مثلا خضار فيه بستان وما شابه ذلك، كان يقول يا جبرائيل دعنا نبقى هنا، قال لا، إن الله أمرنا أن نرحل إلى مكان آخر. فبقيت الهجرة والرحلة إلى أن وصلوا إلى مكة المكرمة في واد غير ذي زرع. فعندئذ جبرائيل قال يا إبراهيم الله يأمرك أن تجعل هاجر وإسماعيل في هذا المكان، قال إنه وادي غير زرع، لم يكن فيه زرعا، لم يكن فيه ماء. قال هكذا أمر الله. فقال سمعا وطاعة، أمر الله مطاع. وقال لهاجر عليك أن تبقي هنا. قالت يا إبراهيم يا خليل الرحمن أنا أبقى مع ولدي ولم يكن عندي شيء ولم يكن معنا شيء. قال الله أمرني بذلك. وكانت هاجر مؤمنة، فقالت إذا أمر الله فهو يكفينا. فعندئذ رجع إبراهيم إلى سارة وبقيت هاجر مع إسماعيل. إسماعيل أخذ يبكي، غلبه العطش. فهاجر صعدت على جبل صفا عسى أن تجد الماء، إلا أنه فرأت في طرف مروة سراب بقيع، سراب ماء. فتصورت أنه باعتبار الشمس، أشعة الشمس كانت تضرب على تلك البقعة، فتصورت أنه هناك ماء، فركضت حتى تصل إلى الماء، هرولت لكي تصل إلى الماء. إلا أنها جاءت إلى جبل مروة لم تجد شيئا، فصعدت الجبل ونظرت إلى طرف صفا، فرأت أنه هناك بقيع ماء، فركضت وهرولت حتى تأتي إلى هذا الماء تسقي ولدها إسماعيل، فلم تجد الماء. ففعل ذلك سبعا، فكان السعي بين صفا ومروة من سنة هاجر ومن سنة آدم، من سنة إبراهيم الخليل. وهذا يعني من فلسفة هذا السعي أنه عليك أن تسعى في خدمة الولد، في خدمة أولادك، في تربية أولادك، كما سعت هاجر. أيها المؤمن، أيها الحاجة، أيها الحاج، عندما تسعى تذكر هذا المعنى، أنه كيف سعت هاجر في خدمة ولدها. ففي المرة السابعة وقفت على جبل مروة وهي تنظر، وإذا به رأت أنه الماء يخرج من تحت رجل إسماعيل، فركضت نحو إسماعيل، لأنه إسماعيل من بكائه كان يرفس الأرض، فبرفسة نبع الماء من تحت رجله. فجاءت وأخذت تجمع الماء وتجمع التراب حول الماء وتقول زم زم، يعني أجمع الماء كي لا يذهب هدرا. فجمعت الماء وقالت زم زم، سمي هذا البئر بعد ذلك ببئر زمزم من يوم هاجر وإسماعيل. الطيور نزلت أخذت تشرب من هذا الماء. جرهم قبيلة كانوا في عرفة، رأوا الطيور تنزل في هذه البقعة، عرفوا أن هناك ماء، فجاءوا فوجدوا هاجر وإسماعيل. قالوا هل نبقى عندك نكون بجوارك؟ قالت حتى أستأذن زوجي إبراهيم، إذ أني زوجة إبراهيم الخليل. فجاء في الأسبوع الآخر إبراهيم فاستأذنت منه فأذن لها، فجيء جهرم حول هاجر وإسماعيل. وعندئذ كبر إسماعيل وتزوج. يوما ما إبراهيم الخليل أراد أن يزور ولده إسماعيل، فلما جاء كان لزوجة إسماعيل خلقا سيئا، فلما جاء اشترطت عليه سارة أنه لا يطأ الأرض، فلذا سأل عن إسماعيل. قالت إسماعيل خارج البيت ولم تكرم هذا الضيف. فقال لها إذا جاءك زوجك إسماعيل قولي له بدل عتبة الدار، كناية على أنه زوجتك استعملت الخلق غير الجيد. فلما جاء قال إني أشم رائحة أبي هنا. قالت نعم، جاء رجل كبير السن وسأل عنك وأنا صرفته. قال لما فعلت ذلك؟ ماذا قال؟ قال أنه بدل لي عتبة الدار. قال أنت طالق. طلقها وتزوج امرأة صالحة بعد إذن، حسنة الأخلاق. في المرة الآخر عندما جاء طلبت منه هذه الزوجة الصالحة أن ينزل من الجمل، قال لا، لأني وعدت سارة أن لا أنزل. فجاءت بحجر ووضعته، ووضعت قدم إبراهيم الخليل على ذلك الحجر وخسلت قدمه من السفر. فكان مقام إبراهيم هذا الحجر الذي نحن نصلي خلفه، يجب على كل حاج وحاجة أن يصلي صلاة الطواف خلف هذا المقام. فبقي موضع قدم إبراهيم على ذلك الحجر ولا زال إلى يومنا هذا. طبعا هذا وجه في مقام إبراهيم. والوجه الآخر أنه الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت ويعمر البيت مع إسماعيل، فكان إبراهيم يقف على تلك الصخرة اللي الآن هي مقام إبراهيم ويبني البيت، إسماعيل يساعده في البناء، فصار مقام إبراهيم تلك الصخرة، كان إبراهيم يقف عليه لبناء البيت. والرواية الأخرى أنه إبراهيم الخليل لما قال الله سبحانه وتعالى أذن أعلم الناس بالحج، وقف على هذه الحجر ونادى بأعلى صوته هلم إلى الحج، فمن شدة صرخته وندائه طبعت أقدامه على تلك الصخرة ولا زالت موجودة. فعندما يطوف الإنسان طوافا سبعا، يعني طبعا سبع عدد محترم عند الله سبحانه وتعالى، سبع سماوات، سبع الأراضين، الأيام، أسبوع، فعدد محترم مقدس. الطواف أيضا سبعة أشواط يطوف الإنسان، يعني إلهي أنا أطوف حول بيتك في كل حياتي، في كل عمري، في كل أسبوعي، في السماء، في الأرض، أن أكون دائما في طواف، لا أطوف فقط الآن، إنما أنا في طواف مع الملائكة مع المؤمنين، فأطوف حول البيت سبعا، وأنتهي بعد ذلك بالصلاة خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك أسعى سبعا بين الصفا والمروة، أسعى كأب يسعى في خدمة الأولاد، أم تسعى في خدمة الأولاد، وكولد يسعى في خدمة الوالدين، لأنه كما ذكرنا في الحلقات الماضية صفا جبل الوالد ومروة جبل الأم، باعتبار صفا نزل عليه آدم صفوة الله فسمي بصفا، ومروة نزلت امرأة حواء فسميت بجبل مروة، فيسعى الإنسان في خدمة الوالدين فحينئذ يسعى. طبعا في الكعبة المشرفة عندنا الحطيم، عندنا الملتزم بئر زمزم كما ذكرنا، ويستحب الإنسان بعد السعي وبعد الطواف وبعد صلاة الطواف بالخصوص أن يشرب من ماء زمزم ويدعو بالدعاء الوارد أنه اللهم اجعله لي نورا وشفاء من كل سقم وداء، لأنه في آثار معنوية وروحية وحتى آثار مادية، هذا الماء الطاهر الذي بقي من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا لم يخرب ولم ينعدم ولم يجف، فحينئذ يشرب من ذلك الماء ثم يسعى بين صفا ومروة. فعندنا حجر إسماعيل، حجر إسماعيل الذي هو من المطاف، إنما كان من المطاف باعتبار هو قبور الأنبياء، 70 نبي هناك مدفون، شبر وشبير هناك مدفون أولاد هارون، كما أنه مقبرة إسماعيل وهاجر أيضا، لأنه حجر إسماعيل مأخوذ من الحجرة، حجر مأخوذ من الحجرة يعني غرفة يعني بيت، كان هناك بيت إسماعيل حيث أنه هاجر جعلت خيمة هناك فكانت تعيش في تلك الخيمة مع إسماعيل ومع زوجة إسماعيل، لذا ذلك المكان عرف بحجر إسماعيل، حيث أنه الإنسان يطوف لا يطوف داخل الحجر لأنه لا يجوز، إنما يطوف وراء الحجر، وكان الحجر من المطاف أيضا، لم يكن من الكعبة ولكن كان من المطاف تكريما للأنبياء وتكريما لهاجر وإسماعيل. وهناك كما ذكرت الحطيم وملتزم والمستجار والأركان الأربعة، ركن الحجر الأسود، ركن الشامي، ركن العراقي، ركن الشامي وركن اليماني، هذا بالنسبة إلى مكة المكرمة. طبعا مع الأسف الشديد هناك لطائف وإشارات كثيرة كثيرة جدا، أكثر من 40 إشارة موجود لنفس الكعبة، أنه هذه الكعبة ماذا ترمز وماذا تعني وما وراء هذه الكعبة من لطائف وإشارات، إلا أنه الوقت لا يسمح، فلذا أنا أحاول أن أقتصر فقط على ما يمكن أنه أبينه لعامة الناس. فهذا الذي ذكرناه إنما يتعلق إجمالا بالتلبية بالإحرام، أنه يحرم الإنسان بمعنى أنه ينزع ثوب المعصية يلبس ثوب الطاعة ويلبي، بمعنى أنه يلبي دعوة الله أولا، لبيك اللهم لبيك، ثم دعوة إبراهيم الخليل، ثم دعوة النبي الأكرم، ثم بعد ذلك يأتي ويطوف حول البيت سبعا، يعني في كل أيامه كأنما يطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى، وفي كل حياته يكون طائفا راكعا ساجدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود، فلذا يكون الإنسان دائما في حالة العبادة والسير إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي خلف مقام إبراهيم، يصلي خلف مقام إبراهيم، وعرفنا فلسفة المقام ووجه التسمية وأنه هذا المقام من زمن إبراهيم الخليل وإلى يومنا هذا، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم ثم يسعى بين صفا ومروة، ثم بعد ذلك يقصر، يقصر معنى أنه يخرج من الإحرام، والتقصير أنه يأخذ شيئا من إظفره، شيئا من شاربه مثلا، من لحيته، من شعره، المرأة تأخذ من شعرها تقصر لكي تخرج وتتحلل من المحرمات. طبعا هذه المحرمات سأذكرها في فلسفة ذلك، طبعا إجمالا أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويجب علينا أن نحرم، بمعنى أن نحرم علينا 24 محرم، يجب علينا أن نحرم علينا ذلك، لماذا؟ لكي نخرج من الأنانية ومن الشهوات والملاذ ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نعرف بعد ذلك فلسفة عرفة ومنى ومشعر وما وراء مشعر ومنى من الفلسفة ومن الحكمة، وكذلك طواف الزيارة وطواف النساء وما معنى ذلك، هذا ما يأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبست حرامي وخشع قلبي وشعرت برهبة في قلب ذنبي لبست حرامي خشع قلبي شعرت برهبة في قلب ذنبي على الظهر وافد عليك بهمي ما بين الوفود غيرك فلا عندي مفر ما أدري تنظر لي لو ألقى الصدود
يا سيدي
دمعي على وجنات انتثار خايف أعاهد تالي أخلف للعهود يا ويلي لو راح الأثار مني وبعد هالتوبة لذنوبي أعود
يا سيدي اللهم اجعله حجا مبرورا اللهم اجعله سعيا مشكورا
اللهم اجعله ذنبا مغفورا اللهم اجعله عيبا مستورا
اللهم اجعله حجا مبرورا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. إيران ترفض تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصفه بغير المتوازن. القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. حماس تعلن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أصدرت الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا رفضتا فيه تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ووصفتا بأنه غير متوازن ويخضع لضغوط سياسية.